صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الشهيد الأول في بعض تقرير تحقيقاته ذكر بأنه إذا كان هناك شرط فعل في العقد فإنه شرط الفعل أمر منفصل، والمراد من الانفصال أنه يحتاج في تحققه خارجاً إلى شيء وراء الصيغة في العقد، فإن شرط الفعل يحتاج إلى أمر آخر ولا يتحقق بمجرد الإيجاب والقبول. وهذا المعنى لا ننازع فيه، وإنما نتكلم عن ما ذكره بعد ذلك، فقال بأنه شرط الفعل قد علق عليه العقد، مع أنه إذا رجعنا إلى الشرط فعندما يقول بعتك هذا العبد وأشترط عليك أن تعتق العبد، فلا يوجد هناك تعليق في هذه القضية، فكيف يدعي الشهيد بأن الشرط قد علق عليه العقد؟ فلا بد أولا من بيان مراده أو إصلاح ظاهر عبارته، وهو أنه لا يدعي الشهيد أن هناك تعليق في الصورة وفي هذه العبارة بما لها من صياغة لفظية، وإنما يدعي التحليق لباً وحقيقة، وإن لم يوجد تعليق صورة وصياغة في مقام الصياغة اللفظية، إذ أن مرجع الشرط وهو قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه هو أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق بقاء، بحيث إذا لم تلتزم بالعتق فأنا لي أن أرفع يدي عن التزامي بالعقد بقاء. فما يدعيه الشهيد هو التعليق لباً وحقيقة، وهذا معنى قولهم أن الشرط هو التزام في ضمن الالتزام، إذ لا يراد مجرد الظرفية، فإن مجرد الظرفية ظرفية شيء إلى شيء لا تصحح ثبوت الخيار عند انتفاء الشرط، بل المراد من قولهم أن الشرط هو التزام في ضمن الالتزام هو التعليق لباً، أي أن التزامي بهذه المعاوضة معلق على التزامك فعلاً بالعتق، وحينئذ إذا لم تلتزم بالعتق لا يجب علي الالتزام بالمعاوضة بقاءً، ويصح لي وضعاً رفع اليد عن الالتزام، والعقل هو الالتزام، العقل هو الالتزام، وذاك هو التزام، فهو التزام في ضمن الالتزام. هذا هو مراد الشهيد في قوله بالتعليق. وبعد اتضاح كلامه يا شيخنا أورد المصنف عليه أربع إشكالات. الإشكال الأول أنه لا نسلم رجوع الشرط إلى التعليق المذكور، بل أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، فعندما يقول بعتك العبد بكذا بشرط أن تعتق، فإن هذا الشرط بمنزلة الجزء من الثمن، أي بعتك العبد بمئة دينار مقرونا بالشرط، بحيث يكون الشرط جزء من العوض، لا أنه عبارة عن تعليق للالتزام الأول، بحيث يكون أجنبي عن العوض والمعوض. إذن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وهذا هو مرجع قولنا أن الشرط قيد معنوي، فإن مقتضى كونه قيدا معنوي ليس أمرا منفصلا علق عليه العقد، فإن المعلق غير المعلق عليه، بل أن مقتضى التقييد وحدة المطلوب، وأن هذه حصة مقتضاه الحصة، أي أن المعاوضة حصلت بين المبيع والثمن المقيد بالشرط على نحو العقد الخاص كما ذكرنا سابقا، لا أن هناك تعليق في المقام. هذا أولا. وثانيا أن إرجاع المسألة إلى التعليق مما لا يساعد عليه لا القاعدة اللفظية ولا يقتضي، بل القاعدة اللفظية أي الظاهر لا يقتضي إرجاع العقد المشروط إلى التعليق. فعندما يقول بعتك العين ماذا بشرط أن تخيط لي الثوب، لا نسلم أن هذا بحسب الظهور يرجع لبا إلى التعليق. واضح الفكرة؟ الإرجاع اللبي إلى التعليق مما لا يساعده الظهور، بل أنه مقتضى ما ذكرناه في الإشكال الأول أن العرف يتلقى الشرط بمثابة القيد ليس بمثابة الأمر الأجنبي الذي علق عليه، فلا يوجد لا تعليق لبي حقيقي ولا يوجد تعليق صوري ظاهري صياغي، يعني القاعدة اللفظية هم لا تساعد على هذا المعنى. ليش؟ يعني قال الشيخ هذا قد يقال إذا كان لبا يرجع، لكن القاعدة اللفظية تساعد عليه، نتعامل بالقاعدة اللفظية الظاهرية. نظير ما ذكرنا أن الوكالة في درس سابق، تارة تكون الوكالة منجزة ومتعلقها شنو شيخنا؟ ومتعلق الوكالة معلق، أنت وكيلي الآن في بيع الدار إن جاء رأس الشهر، هذا بحثنا. تارة يقول أنت وكيلي الآن في بيع الدار إذا جاء رأس الشهر، فهنا يقال الوكالة منجزة ومتعلقها معلق، وتارة يقول أنت وكيلي في رأس الشهر في بيع الدار، بحيث تكون الوكالة هي المعلقة. لبان
كما سلم الشيخ يرجعون إلى معنى واحد، ولكن ليس المدار على الإرجاع اللبي والحقيقي، ولهذا تبان الفقهاء على صحة الصياغة الأولى بحيث يرجع التعليق إلى المتعلق الوكالة، وبطلان إرجاع التعليق إلى الوكالة. فهنا قد يقول قائل لا بد أن نراجع هل القواعد اللفظية والظهور يساعد على التعليق أو لا. فجاء الإشكال الثاني من الشيخ، وهو أن الظهور والقواعد اللفظية لا يقتضي التعليق أصلا، فلا تعليق لا لبا ولا شنو شيخنا ولا ضاء ولا ظاهرا. الإشكال الثالث أنه لو سلمنا الرجوع إلى التعليق على ما ذكرتموه فإنه يقتضي ذلك عدم الجزم بأنه هذا، بل يقتضي عدم الجزم المفسد للعقد. شو عبارة الشيخ عشان تفتوا العبارة عشان نشرحها؟ شو عبارته اللي فيها الكلام؟ خل نقرأ المقدار لما وصل الشكال الثالث عشان نشرح. ثم إن ما ذكره الشهيد قدس سره من أن اشتراط ما سيوجد بشرط الفعل أمر منفصل وقد علق عليه العقد لا يخلو عن نظر. لا يخلو عن نظر ليش؟ الآن بين هو فيه الآن إذ حاصل. هذا بيان لكلام الشهيد، تعميق لكلام الشهيد، إصلاح لعبارته، أخبر ما شئت. إذ حاصل كلام الشهيد أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورة، فحاصل قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة. هذا أصلح كلامه. الآن وفيه إشكالات أربعة.
التزم فعلا
نعم.
لم يلتزم في الخارج
يعني يؤدي يعني يفي بالالتزام. وفيه مع أولا مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجوز من أحد العوضين فلا يوجد تعليق كما شرحنا المطلع. وثانيا أن مقتضى القاعدة اللفظ الظاهر في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا يا معنى التعليق. ثالثا وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل، المحتمل على كلامكم الذي هو خلاف الظاهر، عبارة عن محتمل على محتملكم الذي هو خلاف الظاهر، يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق. شنو يعني عبارة عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق؟
يشترط في الأخوة التنجيز يعني
خب. وشنو عدم الجزم المفسد؟
عدم الجزم وهو يعني عدم الجزم مفسد، المفسد صفة للعدم
صفة
للجزم.
نعم صفة للعدم. نعم يقول الشيخ الأعظم لو سلمنا على كلامكم أن هذا يرجع إلى التعليق والمفروض أن الشهيد الأول اعترف أن مرجع شرط الفعل التعليق على الممكن، تذكرون قال التعليق على الممكن ممكن، ومقتضى ذلك أن ما علق عليه العقد لا يجزم بحصوله، يحتمل حصوله ويحتمل عدمه، وقد تقرر في كتاب البيع أن التعليق على محتمل الحصول يقتضي يقتضي أن يكون هذا العقد باطل، لأنه تعليق على شيء محتمل الحصول، والتعليق على شيء محتمل الحصول مفسد للعقد.
واضح؟
مفسد للعقد. وإن لم يكن هو بحسب الصياغة اللفظية في صورة التعليق، يعني حتى بعد إصلاح كلامه، فإنه متى ما سلمتم ولو لبان وحقيقة أنه تعليق، فإنه ما علق على أمر محتمل الحصول ولو لبان، فإن هذا يقتضي بطلان العقد. وإن لم تكن الصورة صورة شنو؟ تعليق. واضح الفكرة؟ حتى لو أصلحنا كلام الشهيد وقلنا أن ما في صورة تعليق، لكن مجرد عدم صورة التعليق لا يجب عدم بطلان العقد لأجل التعليق، فإننا نرجع إلى اللب والحقيقة. ومتى ما علق العقد حقيقة على شيء غير مجزوم بحصوله محتمل الحصول يكون مفسد. وهذا بحثه الشيخ العظم في كتاب البيع مفصلا. وهذا معنى العبارة. وأن رجوعه، يعني رجوع العقد الشرط، إلى التعليق على المحتمل الذي ذكرتموه الذي هو مخالف للظاهر يوجب عدم الجزم. خير يا طير، هذا العدم مفسد. إذن المفسد وصف للعدم، عدم الجزم المفسد للعقد. إن قلت التعليق مبطل للعقد إذا كان صورة تعليق، ما في تعليق، قال لا، بحثنا في كتاب البيع هذا المطلق. وإن لم تكن الصورة صورة تعليق، لكن متى ما كان اللب والحقيقة تعليق فالتعليق على ممكن الحصول مبطل للعقد، وإن لم يكن في صورة التعليق. وإن لم يكن في صورة التعليق، تذكروا مثال الشيخ العظم هناك؟ تذكروا مثاله؟ في وين ذكر هذا المثال؟ ذكر مثالا في كتاب البيع على هذا المطلب، ما في صورة تعليق.
قال أنت طالق تطليق على تقدير أنها زوجته من غير أن يقيد.
نعم. ذكر الشيخ العظام لو حاول شخص أن يتهرب فلم يذكر التعليق في وين؟ في الصياغة اللفظية، ولكن لبان هو غير جازم بتحقق شنو؟ بتحقق العقد. فإن هذا لبن يرجع إلى التعليق، كما لو أنشأ الطلاق مترددا هل أن هذه زوجته أو ليست بزوجته، فقال أنت طالق، ما قال أنت طالق إن كنت زوجتي، قال أنت طالق. يقول هذا وإن لم يكن بحسب الصياغة اللفظية تعليق، ولكنه جدا لا يتأتى منه قصد البينونة إلا على تقدير أن هذه زوجته، وإلا على تقدير أنها غير زوجته لا يمكن أن يقصد جدا البينونة، فهذا تعليق. فلا بد أن نبحث بحث آخر، أن التعليق إذا كان المعلق مما يتقوم به العقد، هل هذا مبطل أو ليس مبطل؟ هذا بحث آخر من اللي قبله، لكن هذا تعليق. واضح الفكرة. الإشكال الرابع،
شيخ، هي جزم، يعني جزم الخارجي،
لا هو
هي جزم، هو الشيطان، أنا من التزم بهذا؟
لابد أن يجزم، لابد أن لا أبعتك الدهب، بس مو معلق على شيء. أنا الآن أقصد فعلا تمليكك للعين، متى ما علقت قصدك تمليك على شيء، لو أنت ما تدري أنك مالك أو مالك، هل يتأتى منك القصد الجدي للتمليك، أو أن قصدك الجدي معلق على أنك مالك؟ معلق. إذا أنت متردد أنك مالك، قصدك الجدي للتمليك معلق على، فلو قال بعتك، ما قال بعتك إن كنت مالكا، ما يتغير. أنت تقول إن كنت مالكا لو ما قلت، بحيث تقول ليس المدار على أن يذكر التعليق في ظاهر القضية، المدار على أن القصد الجدي للمعاوضة معلق على حصول شيء معين. متى ما حصل ذلك فإن المورد من موارد التعليق، فلا بد أن التعليق مبطل مطلقا أو لا، هذا بحث آخر من العلاقة، بس هذا تعليق. واضح؟ الإشكال الرابع، أنه لو تنزلنا عن الإشكالات المتقدمة فإن لازم ما ذكرتموه هو أن العقد قد علق على الممكن، ومقتضى ذلك إذا فقد الشعر لا عقد، لا عقد، لأن المعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه، والمفروض أن الالتزام المعاوضي بيعي معلق على التزامك بالشرط، فإذا ارتفع التزامك بالشرط فلم تفي فلا، لأنه ينقلب جائز كما يدعي الشهيد الأول. فإن الشهيد الأول هناك عقد، ولكن العقد ينقلب إلى جائز، فإذا لا معنى لدعوى الانقلاب المذكورة، فإن مقتضى التعليق بطلان المعلق عليه، المعلق عند انتفاء المعلق عليه. قال: إن لازم هذا الكلام، أعني دعوى تعليق العقد على الممكن، ارتفاعه من رأس عند فقد الشعر لا انقلابه جائزا. اتضحت إن شاء الله؟ فهذه إشكالات أربعة على ما أفاده الشهيد، والصحيح ما ذكرناه في مطلع البحث، وهو أنه من آثار الشرط الوجوب التكليفي لا مجرد أصل السلطنة، وما ذكره الشهيد في تحقيقه غير تام. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو بنينا على وجوب الوفاء تكليفا كما بنينا، فهنا يقع السؤال: هل أن الشارط يجوز له أن يجبر الطرف الآخر المشترط عليه لو امتنع من الوفاء بالشارط أو لا؟ فهل يثبت حق الإجبار للشارط، أم أنه غاية ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط أن ذاك ارتكب محرم لمخالفته للحكم التكليفي، وأنت لك السلطنة على الفسق، ولا يصح لك الإجبار والتحديد وما شاكل ذلك؟ ظاهر جماعة هو أنه له ذلك بدعوى الملازمة بين الوجوب عليه وجواز الإجبار، فمتى ما وجب عليه أداء الشرط والإتيان بالشرط جاز الإجبار، ولكن هذه الملازمة من الواضح أنها غير بينة ولا مبينة بهذه لحد الآن، فإنه لا ملازمة بين ثبوت الحكم التكليفي على شخص وجواز الإجبار، فإنه تجب صلاة الصوب على المكلف، ولكن لا يجوز لي أن أجبره على أن يصلي صلاة الصوب إلا إذا اندرج المورد تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا تابع لشرائطه الخاصة وثابت لكل مكلف لا لخصوص الشارط في مقامنا. إذن لا بد من التفتيش عن النكتة، هل هناك ملازمة؟ ما هو وجه الملازمة؟ وقد أطال المصنف قدس سره في نقل الكلمات، ثم جاء في آخر البحث صفحة 70 وذكر ما يمكن أن يكون نكتة في المطلع، فنحن نقرأ العبارات التي نقلها ونبين التعليقات التي أفادها المصنف. اختصارا للوقت والجهد والطاقة. قال الثانية، شنو الثانية يعني الثانية؟
مسألة
الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، أما لو بنينا على عدم الوجوب ما يأتي هذا الباب، لأنه ما يتوهم من الملازمة كما سيأتي مبني على نقطة الوجوب. أما بعراء الشهيد ما في وجوب، فقط أنت لك الخيار، ولكن ما لك حق أن تجبره على شيء. بناء على كذا، فهل يجبر عليه على الشرط لو امتنع، لو امتنع من أداء لو امتنع من امتنع من الوفاء أو ليس له ذلك؟ ظاهر جماعة ذلك، وظاهر التحرير خلافه. قال في باب الشروط أن إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والشهادة، شهادة شن شهادة شيخنا شيخ مهدي؟ شهادة على المبيع، يعبر عن فيها شهادة. قال أبيعك بشرط أن تشهد أن المبيع لك، حيث يخاف أن المبيع ليس له وبعد ذلك يتورط. واضح؟ فيذكر يقول أبلي أبلي أشتري أشتري منك هذه البضاعة بشرط أن تأتي لي بشاهدين على أن العين ملكك، أو العكس بالعكس، وهو أن يقول البائع للمشتري أبيعك الدار بشرط أن تأتي بشاهدين على أن هذا الثمن الشخصي لك حتى أوقع معك المعاملة.
الآن
مشترط
الشهادة.
نعم، شرط في المعاملة، شرط في المعاملة.
شهادة
يعني
شهادة تسليم
شهادة لاحقة
للعقد.
بلى، شرط شرط فعل أن تقيم شهادين، شرط. ولو تخلفت خلف شرط لأن أفسخ، ما أقم شهادين. ألي أنا أفسخ المعاملة حتى لا أقع في الضرر ولا مستقبلا احتمال الضرر، ماكو مشكلة. قال والتضمين، شو التضمين؟ نفس النقطة، يعني أن تأتي لي بضامن يضمن الثمن أو المثمن كما لو كان مؤجل. واضح. والرهن وكذا شنو وكذا شنو على أن بشرط أن تعطيني رهنا على المبيع كما لو كان المبيع مؤجل أو الثمن مؤجل، أعطيني رهنا لأن هذا بمثابة الدين، الثمن أو المثمن. واشتراط صفة مقصودة كالكتاب العقلائية النتيجة إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين جاز الشرط، نفذ الشرط ولزم الوفاء. ثم قال إذا باع بشرط العتق، قال محل الشاهد، صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري فبها ونعمت، وإلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار، فليس له الإجبار خلافا للجماعة، ومنهم الجماعة المحقق والشهيد الثاني. وفي الدروس يجوز اشتراط سائغ في العقد. شنو اعراب سائغ؟ اشتراط سائغ
مضاف
اليه، نعم،
امر سائغ،
امر سائغ، نعم، في العقد شرط سائغ في العقد. فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، يلزمه ذلك، فإن أخل به فللمشترط الفاسخ. وهل يملك إجباره عليه، يعني على الشرط والوفاء بالشرط؟ فيه نظر، يعني شنو متوقف؟ ما هو رأيك؟ التوقف. سألوا شرط، ما هو رأيك في هالمحور؟ التوقف.
النظر،
فيه نظر ولو قبل الفحص، فيه نظر.
مسألة مختلفة.
انتهى. يقول الشيخ، شوف التعليقة اللطيفة لحبر غالي، بس علق الشيخ العظمة التعليقة وإن كان الحبر غاليا. قال ولا معنى للزوم الشر إلا وجوب الوفاء. شو بيقول الشيخ؟ شو واضح يريد يقول الشيخ؟
في
ازم الشر تعرف ذلك زين معلى ليش يقول وش علق ليش علق التعليق شنو غرضه من التعليق واضح
في تفاوت في تهافت في
عباره الشريف
في
العباره بتهافت بين وين وين تهافت
يعني ليس المراد فقط اللزوم الوضعي بل
يريد الشيخ ان يقول قد عرفت ان كلام الشهيد في اللمعه تفتين انه لا يجب الوفاء فقد يتوهم شخص ان بناء على ما ذهب له الشهيد في اللمعه وهو عدم وجوب الوفاء فرع على مبنى في المقام انه وجوب الاجبار فيه نظر واضح وهذا خارج عن محل بحثنا الان اذ محل بحثنا بناء على القول بوجوب الاجبار هل انه بناء على القول بوجوب الوفاء تكليفا يقع البحث هل يثبت الاجبار هل يجوز الاجبار او لا فقد يقال يا شيخنا الأعظم كيف تستشهد بكلام الشهيد الأول وهو خارج عن محل بحثنا لأن محل البحث كما ذكرنا لو قلنا بوجوب الوفاء نسأل والشهيد لا يقول بوجوب الوفاء أراد أن يدفع حتى وهم يريد أن يقول ما بنى عليه في الدروس هو وجوب الوفاء لا عدم وجوب الوفاء كما بنى عليه في اللمعة وبعد المفروغية من القول بوجوب الوفاء سأل الشهيد في الدروس هل يملك الإجبار عليه أو لا وإنما فهمنا أنه يرى وجوب الوفاء من قوله فيلزم الشرط تفتين ولا معنى للزوم إلا وجوب الوفاء إذ على مبنى في اللمعة ما يجب على الأخ لا يلزم الشرط لي أنا المشترط علي أن أقوم بالشرط ولي أن لا أقوم بالشرط غايته أن الآخر له أن يفسخ واضح الفكرة إذن غرضه يا شيخ حسين من هذه التعليقة أنه قد يتوهم متوهمون أن وجه تنظر الشهيد هنا ما بنى عليه في اللمعة وهو عدم وجوب الوفاء فلعله تنظر من هذه المسألة فيكون كلامه أجنبي عن محل بحثنا قال لا كلامه في الدروس غير اللمعة وهنا ظاهر كلامه وجوب الوفاء واستكشفنا وجوب من قوله يلزم الشرط إذ على كلامه في اللمعة لا يلزم الشرط فلا يجب الوفاء
تفتين
نعم
يعني الشهيد لا يموت نزل
بلي بلي لو فلق آراء أربعة آراء يمكن بعض تحقيقاتي في اللمعة
ليش معروضة يعني
حكم تكليف يلزم
لا
عادي كيف يلزم وضعا
حتى وجوب الوفاء وضعا
كيف يلزم الشرط وضعا يعني
ما هو
ما في معنى اللزوم الوضعي الشرط يوجب الخيار لا
هل الشهيد لزوم
انهم
بهذا المعنى لا يلزم الخيار الاخر
لا يقول لا معنى للزوم لا احد يدعي يلزم عن لزوم وضعا الشرط لا يلزم وضعا ما في شيء يسمونه للزوم الوضع الشرط إنما يقع النزاع فيه أنه عندما نقول يلزم الشرط في قبال يجوز الشرط عندنا يجوز الشرط ويلزم الشرط ولا معنى للزوم الشرط وجوازه إلا الحكم التكليفي لأن وظيفة الشرط بلا إشكال بلحاظ الحكم الوضعي أكون العقل متزلزل خيار فإن فائدة الشرط كون العقد عرضة للزوال كما عبر الشهيد إنما الكلام عندما نقول يلزم الشرط أو يجوز الشرط هذا النزاع عند الأعلام بلحاظ الحكم التكليفي في النوع قال لا يلزم الشرط ما يلزم الشرط على من؟ على المشترك عليه له أن يؤدي وله أن لا يؤدي هنا قال يلزم الشرط هنا قال لا يلزم هنا قال يلزم وإذا تلاحظون عبارات هناك يلزم ولا يلزم إشارة إلى يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء هذه عبارة الشهيد أيضا تريد عبارة وقال في التذكرة في فروع مسألة العبد كل الأبحاث في مسائل العبد شيخنا العبيد كل أبحاث الفقهاء في مسائل العبيد فلا بد أن تدرس أبحاث العبيد لكي تعرف الفروع المذكورة هناك. وقال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترط عتقه. إذا أعتقه أبيعك العبد بشرط أن تعتقه. إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه. إلى أن قال وإن امتنع أجبر عليه. متى أجبر عليه؟ أن دخلنا مثالك واضح. قال في مسالك وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا إنه أي العتق حق لله تعالى. إن قلنا بأن هذا الشرط يولد أن يكون العتق من الأحكام الشرعية فيكون حقا لله فيجب أداؤه، ولهذا قيل أن التكاليف الشرعية بمثابة الحقوق لله والديون. شفتي المطلب؟ فإن قلنا إنه حق له العتق حق لله، شنو فائدة الشرط شيخ أحمد؟ إذا قلت أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، هل العتق حكم شرعي صار واجب فيكون بمثابة الحق المتعلق بمن؟ لله. قال إن قلنا أن العتق حق لله أجبر عليه، وإن قلنا إنه حق للبائع لمن؟ للشارط. هذا حق للبائع للشارط لم يجبر عليه، كما في شرط الرهن والكفيل. إذا اشترط البائع رهن على الثمن، شفتين؟ إذا اشترط البائع رهنا على الثمن أو أن يأتي أو اشترط الكفيل، شوفت الكفيل؟ إحضار من؟
إحضار الغريم،
إحضار البائع، إحضار أو المشتري الذي تعلقت الثمن في ذمته. لكن يتخير البائع في الفاس. نعم لا يجبر تكليفا، لكن البائع قد يتخير واضح في الفاس. ليش؟ لأن له الخيار لعدم سلامة ما شرط. ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه إلى أن قال. من اللي قال؟ التذكرة. والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع المشترط عليه، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل. يعني هل تراجع عن كلامه؟ لأنه هو إن قلنا إنه حق للبائع لم يجبر، ثم قال والأولى عندي. عندما تعرض إلى كلام الشافعي جاب الوجهين، قال النتيجة الأولى عندك ما الإجبار في شرط الرهن والكفيل. شرط الرهن والكفيل هو شرط يرجع إلى من؟ حق للبائع، ومع ذلك قال بأنه يجبار. إذن كيف يكون هذا بلي؟
تنظر شيخنا هذا لوضوحه، يعني
يوضح بلي شرطه بلا إشكال أن الرهن والكفيل. نعم
مثلا لو شرط
تسليم
الثمن
معجل
هذا حق للبائع من الله. بلي فكأن ما هو حق
للبائع
على نحوين، نحو واضح مثلا.
لا يقول ما كان حقا للبائع هل يجبر أو لا يجبر؟ بغض النظر عن مصادقه الآن واضحة أو غير واضحة.
لا أقصد أنه هذا المنظر عليه كما لو شرط
تسليم
الثمن معجلا هذا حق للبائع صحيح؟
بلا إشكال. كما لو شرط ذلك فأحمل يجب، هنا أيضا يجب يجبر كما هنا كما يجبر إذن في شرط الرهن والكفيل.
مستويين من ما هو حق البائع.
مستوى مصداق. ما يهمنا الآن في النتيجة هو إيش مبنى. واضح لا واضح. متى ما كان شرطا للبائع فإنه يجبر. قال ويمكن أن يستظهر هذا القول عن الوجوب. أي وجوب؟ الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون عند شروطهم، مع قوله بعدم وجوب الإجبار كالشيخ. هذا كلام يحتاج إلى تأمل شيخنا، واضح؟ ثم لهذا عندما نقل كلامه قال فإن ظهور النبوي فيه بحث. هذا الكلام يأتي إن شاء الله الآن.
وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صار عنده رأي التذكرة عدم الإجبار؟